الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إلى أن وصلنا إلى الباب 14، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، إلى آخره. وقوله تعالى: والذين يدعون مع الله من دون الله ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: يعني شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي يعني جرح رأسه وكسرت رباعيته، سنه الرباعية، فقال: كيف يفلح قوم شج نبيهم؟ ونزلت يعني ليس لك من الأمر شيء، أي لا دخل لك في هذا. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن فلانا، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وصهير بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حين أنزل عليه، وأنزل عشرتك الأقربين، يعني يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا نزلت الآيات. فيه مسائل: المسألة الأولى تفسير آيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم صلى الله عليه وسلم حين يعني وحرصهم على قتله، ومنها التعليل التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا كلهم يعني. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم أسماء آبائهم عندما ما يبطل الصلاة يعني. يعني الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقرب. العاشرة لعله المعين في القنوت. الثانية الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما يناسب ما نسب إلى بسببه إلى الجنون. وكذلك لو يفعله مسلم الآن نفس الشيء. الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن يتبين له التوحيد ويعني وغربة الدين. فهو قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضوعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان يعني ينفضهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع الجني يعني هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيانه بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه أي فرق بينها. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة. فقالوا أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء هي حق يعني. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي أجاب السم يعني أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله تعالى. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا، يقول يعني بما ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. في مسائل، المسألة الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا تعلق من التعلق بالصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشرك، عروق شجرة الشرك من القلب. الثانية تفسير قوله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل عليه السلام يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة يعني ارتجاف السماوات بكلام الله تعالى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهوب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة قال لم يستكذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثانية عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة. التاسعة عشرة كونهم يلقى بعضهم إلى بعض، يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة فيحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. باب الشفاعة. قول الله تعالى عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس فألقى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة فهنا لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ الشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال لنا له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قلت فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون إلا لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. في مسائل الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، السادسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون إلا لمن أشرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى إن الله لا يهدي من أحببت. الآية إنك لا تهدي من أحببت. الآية في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد فكانت آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الآية. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في مسائل، الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت. الآية الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الآية الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله تعالى قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهات المبطلة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد يكون بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعته الثانية عشرة التأمل في كثير من هذه شبهاتي في كبار هذه شبهاتي في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجحدوه إلا بها لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها لا إله إلا الله. قال رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل أيها أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قل هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله يعني. وقال ابن القيم رحمه الله وقال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تلك تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد وعبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة الذين يغلون. في مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين يعني بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقلبه وتقليبه القلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهات الصالحين. الثالثة أول شيء معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشهادة الصالحين شبهات الصالحين. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة سبب قبول البدع مع كون شرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله يعني مزج الحق بالباطل. فالأول نتيجة يعني محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي هي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تأول ما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل الصالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب يعني قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفته معنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هي أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي النبي أن نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنها لم يريدوا إلا شفاعة. أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة أنهم أن ظنهم أن العلماء الذين صوروا بتلك الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله تعالى لا قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني فما أطرت النصارى إلى آخره. وصلوات الله وسلامه على من بلغه بلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إياها بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح أنه لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. باب ما جاء من التغليظ عند قبره في من عبد الله عند قبره عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجده وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأورز قبره على أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق يعني من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يعني يبنى مسجد، وهو معنى قولها يخشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني فيها بنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع أسدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، يعني بل كل موضع صلى فيه ويسمى مسجدا كما قال يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولأحمد سند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. في مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صح نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمعت الأمران تغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. رابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراد الله تحذيرنا، أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقدم من تقوم عليهم ساعة، فذكر ذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على طائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من النبيين من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها مسجدا، عليها المساجد. الثانية عشرة ما بلي به من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. باب ما جاء ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: فرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: كان يلت السويق للحج الحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج مصابيح. رواه أهل السنن. في مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. الرابعة قوله: بهذا اتخذ قبور أنبيائه مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب عند من الله. السادسة وهي من أهمها: معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها، أي من جعل لها مصابيح.